الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
وإذا لقي الساكنة ساكن جاز كسرها وفتحها، نحو مع القوم، وقد تفرد بمعنى جميعا فتنصب على الحال، نحو جاءوا جميعا، ومنها غيره، وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده. وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاز ذكره، كقبضت 10 ليس غيرها، وجاز حذفه لفظا فيضم بغير تنوين، ثم اختلف فيه، فقال المبرد ضمة بناء لأنها كقبل في الإبهام فهي اسم أو خبر، وقال الأخفش ضمة إعراب لأنها اسم ككل وبعض لا ظرف كقبل وبعد، فهي اسم لا خبر. وجوزهما ابن خروف ويجوز الفتح قليلا مع التنوين ودونه، فهي خبر والحركة إعراب باتفاق كالضم مع التنوين، ومنها قبل وبعد، ويجب إعرابهما في 3 صور: إحداها أن يصرح بالمضاف إليه كجئتك بعد الظهر وقبل العصر ومن قبله ومن بعده. الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيبقى الإعراب وترك التنوين كما لو ذكر المضاف إليه، وذلك كقول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، أي ومن قبل ذلك، وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالجر من غير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده. الثالثة أن يحذف ولا ينوى شيء فيبقى الإعراب، ولكن يرجع التنوين لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير، كقراءة بعضهم من قبل ومن بعد بالجر والتنوين، وكقول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، وكقول الشاعر: ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرا، وهما نكرتان في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظا وتقديرا، ولذلك نونا، ومعرفتان في الوجهين قبله، فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بنيا على الضم، نحو لله الأمر من قبل ومن بعد في قراءة الجماعة. ومنها أول ودون، وأسماء الجهات كيمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت، وهي على التفصيل المذكور في قبل وبعد. تقول: جاء القوم وأخوك خلف أو أمام، تريد خلفهم أو أمامهم. قال الشاعر: لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدامه. ويقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. وحكى أبو علي الفارسي: ابدأ بذا من أول بالضم على نية معنى المضاف إليه، وبالخفض على نية لفظه، وبالفتح على نية تركهما ومنعه من الصرف للوزن والوصف. ومنها حسب، ولها استعمالان: أحدهما أن تكون بمعنى كاف فتستعمل استعمال الصفات، فتكون نعتا لنكرة كمررت برجل حسبك من رجل أي كاف لك عن غيره وحالا لمعرفة كهذا عبد الله حسبك من رجل وتستعمل استعمال الأسماء نحو قوله تعالى حسبهم جهنم يصلونها وكقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وكقولهم بحسبك درهم وبهذا يرد على من زعم أنها اسم فعل فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق والثاني أن تكون بمنزلة لا غير في المعنى فتستعمل مفردة وهذه هي حسب المتقدمة ولكنها عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى وملازمتها للوصفيات أو الحاليات أو الابتدائيات وبناؤها على الضم تقول رأيت رجلا حسب ورأيت زيدا حسب قال الجوهري في الصحاح كأنك قلت حسبي أو حسبك فأضمرت ذلك ولم تنون انتهى وتقول قبضت عشرة فحسب أي فحسبي ذلك واقتضى كلام ابن مالك أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد قال أبو حيان ولا وجه لنصبها لأنه غير ظرف إلا إن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة انتهى فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حينئذ منصوبة شائع وأنها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوع وإن أراد تنكيرها مع الإضافة فلا وجه له لا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لأنها لم ترد إلا كذلك وأيضا فلا وجه لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ فإنه مشهور حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح قال تقول هذا رجل حسبك من رجل وتقول في المعرفة هذا عبد الله حسبك من رجل وتقول في المعرفة هذا عبد الله حسبك من رجل فتصب حسب على الحال انتهى وأيضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل وبعد وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا وأما علو فإنها توافق فوق في معناها وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة كقول الشاعر ولقد سددت عليك كل ثنية وأتيت نحو بني كليب من علو أي من فوقهم وفي إعرابها إذا كانت نكرة كقول الشاعر مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي أي من شيء عال وتخالفها في أمرين أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن وأنها لا تستعمل مضافة كذا قال جماعة منهم ابن أبي الربيع وهو الحق وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها وقد صرح الجوهري وقد زعم الجوهري أن علو تستعمل مضافة واستدل لذلك بقول أبي ثروان يا رب يوم لي لا أضلله أرمض من تحت وأضحى من علو وبنى على هذا أنه يجوز إضافة علو كما تجوز إضافة فوق التي بمعناها وحسب أن الهاء التي في قول الراجز من علو ضمير الغائب وتبعه على ذلك ابن مالك رحمه الله وليس ما ذهب إليه بصحيح ولا بقريب من الصواب. والدليل على فساد ما ذهب إليه أمران: الأمر الأول أن هذه الهاء لو كان الضمير الغائب لكان لا بد له من مرجع، ولا مرجع له يتم معه المعنى، لأن أصل الكلام أرمض من تحتي وأضحى من علي بياء المتكلم، فحذفت ياء المتكلم وبني الظرف على الضم. الأمر الثاني أن هذه الهاء لو كان الضمير الغائب لكان علو مضافا والضمير مضافا إليه، وكان يجب حينئذ أن يكون معربا مجرورا بمن، لأنه لا خلاف في أن هذه الظروف تعرب إذا أضيفت لفظا، والرواية بضم لام علو فلا يمكن أن يكون مضافا. والذي يجب عليك أن تأخذ به أن هذه الهاء هي هاء السكت، وهي حرف لا ضمير، والظرف مبني لانقطاعه عن الإضافة لفظا مع نية معنى المضاف إليه.
وقد صرح الجوهري بذلك فقال: يقال أتيته من علي الدار بكسر اللام أي من عال، ومقتضى قوله: وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا، أنها يجوز انتصابها على الظرفية أو غيرها، وما أظن شيئا من الأمرين موجودا، وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين، لأني لم أرى أحدا وفاهما حقهما من الشرح، وفيما ذكرته كفاية والحمد لله. فصل: يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه، فإن كان المحذوف المضاف فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه، نحو وجاء ربك أي أمر ربك، ونحو واسأل القرية أي أهل القرية، وقد يبقى على جره. وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه، كقولهم: ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي ولا مثل أخيه، بدليل قولهم يقولان بالتثنية، وكقول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أي وكل نار، لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين. اللغة: قوله تحسبين تظنين، وتوقد أصله تتوقد بتاءين زائدتين، إحداهما تاء المضارعة والأخرى تاء التفاعل، فحذف إحدى التاءين قصدا إلى التخفيف، وكذلك كل فعل بدأ بتاءين مزيدتين، ومعنى توقد تشتعل وتتوهج، والشاهد فيه قوله ونار، فإن الواو عاطفة، ونار إما مجرور بتقدير مضاف يكون معطوفا على كل في قوله كل امرئ، وهذا هو الأقرب من وجوه الإعراب، وهذا هو الأقرب من وجوه الإعراب، وهو الذي ذكره المؤلف. وإما مجرور بإضافة مفعول أول محذوف معمول لفعل محذوف والتقدير وتحسبين كل نار، وقوله توقد بالليل جملة في محل جر صفة لقوله نار الذي بينا إعرابه، وقوله نارا هو المفعول الثاني لذلك الفعل المحذوف، فالواو على ذلك عطفت جملة على جملة. ولا تحسبن هذا التقدير عجبا، فإن الفعل الذي قدرناه قد قام الدليل من الكلام عليه، وكذلك هذا المضاف المحذوف، ولو لم نقدر المضاف للزم أن يكون قوله نار المجرور عطفا على امرئ المجرور، ويكون قوله نارا المنصوب عطفا على امرأ المنصوب، فيلزم على هذا التقدير العطف على معمولين لعاملين مختلفين، فإن قوله امرئ معمول لقوله كل،
وقوله امرأ معمول لقوله تحسبين، والعطف بهذه المثابة ممتنع على الراجح، والذي ذهبنا إليه قد أجازه العلماء كافة، والتخريج على هذا على المتفق عليه أولى بالرعاية، فتدبر ذلك. ومن غير الغالب قراءة ابن جماز والله يريد الآخرة أي عمل الآخرة، فإن المضاف ليس معطوفا، بل المعطوف جملة فيها المضاف إليه، وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة أقسام، لأنه طارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم، نحو ليس غير، ونحو من قبل ومن بعد كما مر، وطارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه وهو الغالب، نحو وكلا ضربنا له الأمثال، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وطارة يبقى إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة، وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، وهذا العامل إما مضاف كقولهم خذ ربع ونصف ما خصر، أو غيره كقول الشاعر علقت آمالي فعمة النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم. ومن غير الغالب قولهم ابدأ بذا من أولي بالخفض من غير تنوين، وقراءة بعضهم فلا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم. فصل. زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر، والحق أن مسائل الفصل سبع، منها ثلاث جائزة في السعة، إحداها أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم، وقول الشاعر فسقناهم سوق البغاث الأجادل، وصدره عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة، وإما ظرفه كقول بعضهم ترك يوما نفسك وهواها. الثانية أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وكقول الشاعر وسواك مانع فضله المحتاج، وصدره ما زال يوقن من يأمك بالغنى، أو ظرفه كقوله عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وكقول الشاعر كناحت صخرة كناحت يوما صخرة بعسيلي. الثالثة أن يكون الفاصل قسما كقولك هذا غلام والله زيد، والأربع الباقية تختص بالشعر، إحداها الفصل بالأجنبي، ونعني به معمول غير المضاف فاعلا كان كقوله أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا، أو مفعولا كقوله تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف، أي تسقي ندى ريقتها المسواك، أو ظرفا كقوله كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. الثانية الفصل بفاعل المضاف كقوله ولا عدمنا قهر وجد صبي، ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول قوله فإن يكن النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام، بدليل أنه يروى بنصب مطر وبرفعه فالتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هي، والثالثة الفصل بنعت المضاف فقوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الرابعة الفصل بالنداء كقوله كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام، أي كأن برذون زيد يا أبا عصام. فصل في أحكام المضاف للياء، يجب كسر آخره كغلام، ويجوز فتح الياء وإسكانها، ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل، وهي المقصور كفتى وقذا، والمنقوص كرام وقاض، والمثنى كابنين وغلامين، وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. فهذه الأربعة آخرها واجب السكون، والياء معها واجبة الفتح، ونظر إسكانها بعد الألف في قراءة نافع ومحياي، وكسرها بعدها في قراءة الأعمش والحسن هي عصاي، وهو مضطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم، وعليه قراءة حمزة بمصرخي إني، وتدغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع في ياء الإضافة كقاضية ورأيت ابني وزيدية، وتقلب واو الجمع ياء ثم تدغم كقوله أودى بني وأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع، وهو من كلام أبي ذؤيب الهذلي. وإن كان قبلها ضمة قلبت كسرة كما في بنية ومسلمية، أو فتحة أبقيت كمصطفية، وتسلم ألف التثنية كمسلماية، وأجازت هذيل في ألف المقصور قلبها ياء كقول أبي هذيل سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. واتفق الجميع على ذلك في علي ولدي، ولا يختص بياء المتكلم، بل هو عام في كل ضمير نحو عليه ولديه وعلينا ولدينا، وكذا الحكم في إلي. هذا باب إعمال المصدر واسمه. الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما كفجار وحماد للفجرة والمحمدة، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب ومقتل، أو متجاوزا فعله الثلاثة وهو بزينة اسم حدث الثلاثي كغسل ووضوء في قولك اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فإنهما بزنة القرب والدخول في قرب قربا ودخل دخولا، فهو اسم مصدر، وإلا فالمصدر. اختلف العلماء في مدلول كل من المصدر واسم المصدر، فقال قوم مدلول المصدر نفس الحدث الواقع من الفاعل، ومدلول اسم المصدر هو لفظ المصدر، فالغسل يدل على لفظ الاغتسال الدال على الفعل الحاصل من المغتسل، والوضوء يدل على لفظ التوضؤ الدال على الفعل الحاصل من المتوضئ. وقال قوم كل من المصدر واسم المصدر يدل على الحدث الذي هو الفعل الحاصل من الفاعل، وعبارة المؤلف تجري على هذا القول. ويعمل المصدر عمل فعله إن كان يحل محله فعل إما مع أن كعجبت من ضربك زيدا أمس ويعجبني ضربك زيدا غدا، أي أن ضربته أو أن تضربه. وإما مع ما كيعجبني ضربك زيدا الآن، أي ما تضربه. ولا يجوز في نحو ضربت ضربا زيدا كون زيدا منصوبا بالمصدر لانتفاء هذا الشرط. وعمل المصدر مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس، ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل قليل ضعيف كقول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. واسم المصدر إن كان علما لم يعمل اتفاقا، وإن كان ميميا فكالمصدر اتفاقا، كقول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. اللغة ظلوم وصف من الظلم لقب به حبيبته. ويروى أظليم على أنه تصغير، اسمها تصغير الترخيم للتمليح، والهمزة السابقة عليه همزة النداء، ومصابكم مصدر ميمي بمعنى الإصابة. وزعم اليزيدي أنه اسم مفعول، وكان يوجب بناء على هذا رفع رجل، وستعرف ذلك بوضوح في بيان الاستشهاد بالبيت. والشاهد فيه قوله مصابكم رجلا، حيث أعمل الاسم الدال على المصدر عمل المصدر لكونه ميميا، وهو قوله مصاب بضم الميم، فإنه مصدر ميمي للفعل أصاب، وقد أضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب، ثم نصب به مفعوله وهو قوله رجلا، وكأنه قد قال إن إصابتكم رجلا. وخبر إن على هذا الوجه هو قوله ظلم في آخر البيت. وكان اليزيدي يزعم أن مصابكم اسم مفعول من الإصابة وهو اسم إن، وأن خبرها هو قوله رجل، وأن قوله ظلم خبر مبتدأ محذوف، وكأنه قد قال إن الذي أصبتموه رجل موصوف بأنه أهدى التحية وذلك ظلم منكم، وهو تكلف غير مرضي المعنى. وللبيت قصة مشهورة عند أهل الأدب. وإن كان غيرها لم يعمل عند البصريين، ويعمل عند الكوفيين والبغداديين، ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو ولولا دفع الله الناس، ويقل عكسه كقول الشاعر أثنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق. وقيل يختص بالشعر ورد بالحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي وأن يحج البيت المستطيع. وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس فكثير، نحو ربنا وتقبل دعائي، ونحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ولو ذكر لقيل دعائي إياك ومن دعائه الخير. وتابع المجرور يجر على اللفظ أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم وصدره حتى تهجر في الرواح وهاجها، أو ينصب كقوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا.
انتهى الوجه الأول.